صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كتاب الخيارات، قال شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: القول في الخيار وأقسامه وأحكامه. ابتدأ الشيخ رضوان الله تعالى عليه كتابه الشريف في هذا القسم بمقدمتين. تحدث في المقدمة الأولى حول معنى الخيار، وتحدث في المقدمة الثانية حول أصالة اللزوم في العقود. فالكلام فعلاً حول المقدمة الأولى، وهذه المقدمة بيّن فيها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه معنى الخيار من خلال زاويتين: الزاوية الأولى الزاوية اللغوية، والزاوية الثانية هي الزاوية الفقهية الاصطلاحية. وكلامنا فعلا في الزاوية الأولى، والذي أفاده رضوان الله تعالى عليه مختصرا في هذه الزاوية بأن الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار. الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار، هذا هو المقدار الذي أفاده. وهنا ينبغي الوقوف مع ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من خلال بيان أموره. الأمر الأول: هل أن ما استظهره الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه من كلمات اللغويين دقيق أم لا؟ بمعنى آخر، هل أن النسبة للغويين أن الخيار اسم مصدر من الاختيار، هذه النسبة صحيحة أم لا؟ الذي يبدو من تتبع كلمات اللغويين أن هذا عندهم من المشهورات، أن هذا عندهم من المشهورات، فقد ذكره الجوهري في الصحاح، وابن الأثير في النهاية، وابن منظور في لسان العرب، والفيروزبادي في القاموس المحيط، والمقرزي في المغرب، والزبيدي في تاج العروس، وغيرهم في غيرها، كلهم ذكروا بأن الخيار اسم مصدر من الاختيار. نعم، يظهر من الفيوم في المصباح أنه مخالف لهم في ذلك، أنه مخالف لهم في ذلك. لماذا؟ لأن الفيوم هكذا عبارته، قال: والخيرة اسم من الاختيار، والخيرة اسم من الاختيار، مثل الفدية من الافتداء، والخيرة بفتح الياء بمعنى الخيار، والخيار هو الاختيار، والخيار هو الاختيار، ومنه يقال له خيار الرؤية، ويقال هي اسم، يعني الخيارات هي اسم من تخيرت الشيء، مثل الطيرة اسم من تطير. هنا كما تلاحظون هو صرح بكون الخيار نفس الاختيار، صرح بأن الخيار هو الاختيار، ثم اعتبر الخيار اسما لهما، إذن هما مصدر والخيرة ماذا؟ اسم مصدر، هما مصدر والخيرة اسم مصدر. فالذي يظهر من كلمات الفيومي أن بل أن الخيار مصدر وليس اسم مصدر. إذن النسبة التي أفادها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لكلمات اللغويين بحسب المشهور صحيحة، وإن خالف في ذلك بعض قليل منهم. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي الوقوف عنده هو بيان الفرق بين المصدر واسم المصدر، وهنا توجد عندنا ضابطتان. الضابطة الأولى للتفريق بينهما هي الضابطة النحوية، والضابطة الثانية هي الضابطة الأصولية. أما ما قرره النحاة في التفريق بين المصدر واسم المصدر فهو محل اختلاف شديد جدا بينهم، بحيث يمكن إرجاع الأقوال في التفريق بين المصدر واسم المصدر إلى 7 أقوال أو إلى أكثر من ذلك. ولكن المشهور بينهم في التفريق بين المصدر واسم المصدر هو ملاحظة التكوين اللفظي لكل منهما، التكوين اللفظي لكل منهما. فيقولون بأن المصدر هو ما تضمن حروف فعله، ما تضمن حروف فعله، سواء كان مساويا له في الحروف أو كان أكثر منه، المهم أنه يكون متضمنا لحروف الفعل. إذا كان متضمنا لحروف الفعل فهو ماذا؟ فهو مصدر. فمثلا تحسن تحسنا، التحسن تضمن حروف فعله مساويا له، إذن هو مصدر. وأكرم إكراما، أيضا الإكرام مصدر لأنه تضمن حروف فعله أكرم مع زيادة، فكل ما تضمن حروف الفعل كان مساويا أم كان مع زيادة فنحن نعتبره مصدرا، بينما اسم المصدر هو ما نقصت حروفه عن حروف فعله، فكل ما نقصت حروفه عن حروف فعله فهو ماذا؟ فهو اسم مصدر. فمثلا أعطى إعطاء، أعطى عطاء مثلا، أعطى عطاء، هنا يقال بأن العطاء قد نقصت حروفه عن حروف فعله فهو ماذا؟ فهو اسم مصدر. إذن الضابطة المشهورة عندهم ملاحظة التكوين اللفظي، ملاحظة البناء اللفظي، فإذا كان قد تضمن حروف الفعل فهو مصدر، وإذا لم يتضمنها بأن نقص عنها فهو ماذا؟ فهو اسم مصدر. هذه هي الضابطة النحوية. وأما الضابطة الثانية فهي الضابطة الأصولية. أيضا الضابطة الأصولية محل اختلاف، ليست محل تسالم بين الأصوليين، ولكن المشهور بينهم والذي جرى عليه الإصطلاح عند كثير منهم في التفريق بين المصدر واسم المصدر هو أن المصدر ما يعبر عن الحدث منسوبا إلى فاعله، بينما اسم المصدر هو ما يعبر عن الحدث غير منسوب إلى فاعله. فالفرق بينهما في نسبة الحدث إلى الغير وفي عدم نسبته. يعني هنا هم أنبه على أنهم عندما يقولون بأن المصدر هو ما لوحظ منتسباً، ليس بالضرورة يلاحظ منتسباً إلى الفاعل، ربما يلاحظ منتسباً إلى المفعول، هذا هم يكفي. إذا لوحظ الحدث منتسباً كان إلى الفاعل أم كان إلى المفعول فإنه يعبر عنه بالمصدر، بينما إذا لوحظ الحدث بما هو غير منتسب فإنه اسم مصدر. ومن هنا يفرقون بين الوضوء والتوضؤ، بين الاغتسال والغسل، فيقولون بأن التوضؤ مصدر، بينما ماذا؟ الوضوء اسم مصدر، الاغتسال مصدر، بينما ماذا؟ بينما الغسل اسم مصدر، لأن الغسل لوحظ بما هو غير منتسب بخلاف الاغتسال لوحظ كفعل من الأفعال. إذن هاتان ضابطتان، وهناك كما ذكرنا كلام طويل الذيل لسنا بصدده. بعد بيان هاتين الضابطتين نقول يتضح الوجه فيما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من أن الخيار اسم مصدر من الاختيار. خب، إذا طبقنا الضابط الأصولية هذا واضح، فإن الاختيار ماذا؟ يعبر عن الحدث منتسبا، بينما الخيار يعبر عن أصل الحدث غير منتسبا. إذن هو ماذا؟ إذن الاختيار إذن هو اسم مصدر من الاختيار، اسم مصدر من الاختيار. ولكننا خبها هنا لا نلحظ الضابط الأصولي، إذ البحث بحث لغوي بحسب الفرد. فإذا كان البحث بحثا لغويا فينبغي تطبيق الضابط ماذا؟ الضابط النحوية، الضابط اللغوية. والضابط النحوية التي ذكرناها واضحة الانطباق، فإن حروف الفعل هي ماذا؟ اختار، بينما الخيار أقل منها حروفا، فإذا كان أقل منها حروفا فهو بحسب التكوين اللفظي يكون ماذا؟ يكون اسم مصدر ولا يكون مصدرا. نعم، الاختيار ذاك مصدر، اختار اختيارا، إذ حروفه تتضمن حروف الفعل، بينما الخيار لأنه لا يتضمن حروف الفعل بل هو أنقص منها فيكون اسم مصدر. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث الذي نقف عنده هنا هو معنى الاختيار، والذي يفسر لنا معنى الخيار. وهذه الجهة أهملها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه زكريا، فإنه لم يزد على بيان أن الخيار اسم مصدر من الاختيار. خب حينئذ يأتي الكلام، وما هو معنى الاختيار؟ نحن بصدد بيان المعنى اللغوي قبل بيان المعنى الاصطلاحي. فما هو معنى الاختيار؟ هذه الجهة أهملها الشيخ الأعظم، فلا بد من إشباعها بالمقدار الذي يتناسب مع مستوى هذا الكتاب. والغرض من إشباع هذه الجهة حتى لا يتصور بأن ذلك إنما هو ترف فكري، الغرض من إشباع هذه الجهة هو أن لفظ الخيار قد ورد في لسان الشارع، قد ورد في لسان الأدلة، والألفاظ الواردة في لسان الأدلة لا بد أن تحمل على ماذا؟ على معانيها. ولا شك أن المعاني اللغوية والمعاني العرفية إذا استظهرنا بأنها هي المعاني التي كانت في زمن الشارع هي التي ينبغي حمل لسان الدليل عليها، وأما المعاني الإصطلاحية فإنما هي معاني مستحدثة، وبالتالي لا يحمل الدليل عليها إلا إذا ثبت بأن الشارع قد استحدث معنى جديدا غير المعنى اللغوي غير المعنى العرفي. إذن نحن بحاجة أولا إلى تنقيح المعنى اللغوي لنتعامل مع كلمة الخيار الواردة في لسان الأدلة على طبق هذا المعنى، إلا أن يثبت لنا بأن الشارع قد رفع يده عن هذا المعنى أو أضاف له بعض القيود. وهنا وقع بين أعلامنا وفقهائنا رضوان الله تعالى عليهم قيل وقال وكلام وأخذ ورد في تصوير المعنى اللغوي لكلمة الخيار، ولهم في ذلك آراء. الرأي الأول ما أفاده السيد اليزدي وعلى الله مقامه الشريف في حاشيته الشريفة على المكاسب، وهو ملك مطلق الأمر. قال بأن المعنى اللغوي لكلمة الخيار ملك مطلق الأمر، ثم فسر الملك بأنه السلطنة، فسر الملك بأنه السلطنة، فإذا يكون معنى كلمة الاختيار السلطنة، معنى كلمة الاختيار السلطنة وملك مطلق الأمر. ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه واستظهره أيضا المحقق الروحاني قدس الله نفسه في المرتقى من كلمات المحقق الأيرواني في حاشيته على المكاسب، أشكل عليه المحقق الروحاني نفسه مستلهما من كلمات المحقق الأصفهاني، وإن كانت كلمات المحقق الأصفهاني غير واضحة في الإيراد في الإشكال، ولكن المحقق الروحاني استفاد منها في الإيراد على سيدنا اليزدي على الله مقامه. فقال بأننا إذا تتبعنا موارد الاستعمال لكلمة الاختيار نجد بأن كلمة الاختيار تستعمل في موارد كثيرة في غير معنى السلطنة، وبعبارة أخرى تستعمل في موارد كثيرة ولا يظهر منها معنى السلطنة من غير أدنى عناية ومن غير أدنى تسامح. خب ربما يقول قائل نعم تستخدم في موارد كثيرة في غير معنى السلطنة ولكن على نحو التجوز. نقول لو كان ذلك على نحو التجوز لكان هنالك ماذا؟ عناية، لكان هنالك تكلف، ولكننا نجد بأنها تستعمل في غير معنى السلطنة من غير أدنى تكلف. فيقال مثلا اختار زيد العزلة ولا يظهر من هذا التعبير أنه بمعنى السلطنة، يعني تسلط على العزلة. كلا لا يظهر ذلك. واختار شرب الدواء أيضا، نعم لازم ذلك أن تكون له سلطنة، إنما اختار لوجود سلطنة عنده، لكن ليس معنى اختياره هو ماذا؟ هو السلطنة. واخترت لبس هذا الثوب كذلك أيضا. قوله تعالى واختار موسى من قومه 70 رجلا، ليس بمعنى أنه تسلط عليهم. وقوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذه موارد وأمثالها استخدم فيها لفظ الاختيار، مع أنه لا يظهر في معنى السلطنة لا من قريب ولا من بعيد، ولا تكلف في ذلك حتى نقول هو استعمال مجازي، مما يعني أن تفسير الاختيار بالسلطنة ليس دقيقا. هذا واضح؟ واضح شيخنا؟ الرأي الثاني هو ما أفاده المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف في حاشيته على المكاسب، فقال بأن الاختيار بمعنى الاصطفاء والانتقاء، اختار بمعنى اصطفى، انتقى. واختار موسى من قومه 70 رجلا، اصطفى منهم 70، انتقى منهم 70. وأنا اخترتك اصطفيتك، اخترت هذا الثوب أيضا اصطفيته. هذا الذي أفاده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية يمكن أن يقال بأنه هو المعنى الراجح من بين المعاني التي ذكرت في المقام، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو الاضطراد، فإننا إذا تتبعنا كلمة الاختيار في جميع موارد استعمالاتها نجد بأن معنى الاصطفاء والانتقاء ماذا؟ حاضر. والاضطراد كما ذكروا بأنه علامة الحقيقة، علامة الحقيقة. الأمر الثاني هو تنصيص لغوي، فإن المعنى الذي ذكره السيد اليزدي على الله مقامه الشريف لم ينص عليه ولا لغوي واحد، وإنما هو استظهار منه على الله مقامه، بينما المعنى الذي ذكره المحقق الأصفهاني قد نص عليه اللغويون، ومنهم ابن سيد في المخصص أو المخصص، ابن منظور في لسان العرب، الجوهري في الصحاح، الفيروزبادي في تاج العروس، الشيخ الطريحي في مجمع البحرين، وغيرهم في غيرها، كلهم ذكروا بأن الاختيار بمعنى الانتقاء والاصطفاء، اختار اختاره انتقاه واصطفاه. والعجب هنا من المحقق الروحاني على الله مقامه الشريف في منتقى، إذ أنه قد تعقب كلام المحقق الإصفهاني على الله مقامه بإيراد، وهذا الإيراد بعيد عن كلمات المحقق الإصفهاني. لماذا؟ هو قال في المنتقى هكذا، قال ولكن الإنصاف إنما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله في معنى الاختيار لا يخلو عن مناقشته، فإن الترجيح غير مساوق لمفهوم الاختيار ولو انطباق. فالمحقق الروحاني فسر كلام المحقق الأصفهاني بأنه أراد من الاختيار الترجيح، وأشكل عليه، فقال: فإن الترجيح غير مساوق لمفهوم الاختيار ولو انطباقا، فإنه لا يصح استعماله ترجيح في كل مورد يستعمل فيه الخيار أو الاختيار. ففي مثل قوله، قول المعصوم عليه السلام: البيعان بالخيار، لا معنى لأن يراد به البيعان بالترجيح أو الرجحان الذي هو اسم مصدر من الترجيح. لماذا أنا أقول بأن هذا عجيب الصدور من المحقق الروحاني؟ لأنه على خلاف صريح كلام المحقق الأصفهاني. فإن المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في حاشيته صفحة 9 من المجلد 4 قال: والظاهر أنه مساوق للانتقاء والاصطفاء، ومنه استخار المنزل بمعنى استنظفه. طبعا هذه ليست تبرعية منه، وإنما هي موجودة في كلمات اللغويين، استخار المنزل بمعنى استنظفه، ينصون على ذلك. ومنه استخار المنزل بمعنى استنظفه، فإنه بمعنى جعله نقيا لا للترجيح. والظاهر أنه مساوق للانتقاء والاصطفاء لا للترجيح الذي لا يناسب جميع موارد استعمالاته. هو نفسه يصرح بأن الترجيح ماذا؟ ليس معنى الاختيار، لأنه لا يناسب جميع موارد استعمالاته، فكيف صار ذلك إشكالا عليه قدس الله نفسه؟ وهذا عجيب الصدور من سيدنا الروحاني أعلى الله مقامه الشريف. ولكن أنتم تفكروا في هذه الجهة، اجعلوها محل تفكير. لو راجعتم كلام محقق الخوي قدس الله نفسه ستجدون بأنه ساوق بين الانتقاء والاصطفاء والترجيح، ساوق. وبالتالي فإذا اختار المحقق الأصفهاني بأن الاختيار بمعنى الانتقاء والاصطفاء، إذن هو يكون بمعنى الترجيح، فالإشكال عليه متجه بناء على المساواة. فهل ما ادعاه سيدنا الخوئي قدس سره من المساوقة بين الترجيح والانتقاء والاصطفاء دقيق، أم يوجد هنالك فرق بين الترجيح والانتقاء والاصطفاء؟ اجعلوها محل تفكيركم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو المعنى الذي اختاره المحقق الروحاني قدس الله نفسه في المرتقى، قال في المجلد 1 من الخيارات صفحة 8: والذي نراه أن المفهوم القريب لمعنى الاختيار والخيار الذي لا أقرب منه هو الارتضاء والرضا، فاختار بمعنى ارتضى، والخيار بمعنى الرضا. فإنه وإن لم يكن نفس الاختيار مفهوما، لكنه أقرب ما يمكن أن يشار به إلى الاختيار من المفاهيم. فالارتضاء يساوق الاختيار، والرضا يساوق الخيار. وتقدير الرضا في قوله البيعان بالخيار لا مانع منه، بعد فرض أن الباء بمعنى مع البيعان بالخيار حتى يفترقا، يعني البيعان مع الخيار مع الرضا حتى يفترقا، فيكون دليلا على اعتبار استمرار الرضا في البيع إلى وقت الافتراق. هذا الذي ذكره سيدنا الروحاني قدس الله نفسه. ولكن يسجل عليه أولا، نحن ها هنا إنما نبحث عن المعنى اللغوي، عن مفهوم الاختيار لغة، وهذا هو مفروض البحث. حتى بحسب تحريره قدس الله نفسه بأن مفروض البحث هو ما هو مفهوم الاختيار لغتان، البحث عن المعنى اللغوي، وهو باعترافه قد ذكر بأن هذا ليس مفهوم ماذا؟ ليس مفهوم الاختيار، وإنما هو أقرب المفاهيم إليه. فإذن لا يصلح ما ذكره أن يكون تفسيراً للمعنى اللغوي لكلمة الاختيار. نعم هو أقرب المفاهيم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاختيار عادة ما يكون عن رضا، غالبا ما يكون عن رضا، فالرضا هو ملازم للاختيار، لا أنه هو مفهومه، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو لازمه. فأولا هو بتصريحه قدس الله نفسه الزكية هذا ليس مفهوما للاختيار، وثانيا أيضا يرد عليه إشكال عدم الاضطراد، يرد عليه إشكال عدم الاضطراد. وحتى باعترافه قدس الله نفسه الزكية يكون هذا الإشكال واضح. لماذا؟ لأنه قال بأن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، نحمل الخيار على الرضا ولكن مع تكلف، مع تكلف. من أي ناحية التكلف؟ تكلف بإخراج البائع عن معناها الأصلي وهو الإلصاق، وحملها على معنى المعية، فهو لأجل أن يحمل الخيار على معنى الرضا اضطر ماذا؟ أن يتكلف في الأداة الملازمة، في الأداة الملاصقة. وبالتالي فلا يوجد هنالك اضطراد من الذي أريد أن أقوله، لا يوجد هنالك اضطراد من غير تكلف، من غير تسامح. نعم يمكن أن نفسر الاختيار بالرضا، الاختيار بالارتضاء، نفسر الخيار بالرضا في بعض موارد الاستعمال، ولكن مع ماذا؟ مع التجوز، مع العناية. وأما من غير تجوز ولا عناية فليس ذلك مضطردا. فهل يا ترى عندما يقول شخص لآخر لك الخيار، حينما يخيره بين شيئين ثم يقول له لك الخيار، هل ذلك يكون بمعنى لك الرضا؟ لا أحد يفهم من العرف بأن ذلك بمعنى الرضا، ولو فسر بأنه بمعنى الرضا لا كان ذلك تجوزا واضحا وفيه عناية واضحة عند العرف. فإذا الذي يسجل على كلامه قدس الله نفسه الزكية ثانيا هو عدم الاضطراد، عدم الاضطراد. بل في الاستعمالات العرفية يقال من غير أدنى تكلف، يقال اختار ذلك مكرها، أو اخترت ذلك مرغما. عندما تكون هناك خيارات متعددة وجميع هذه الخيارات غير مرضية بالنسبة إلى صاحبها، فإنه يضطر أن يختار أحدها ويقول اخترت ذلك مكرها، ولا يوجد أدنى تكلف وتسامح في استخدام كلمة الاختيار ها هنا، مع أنها مجردة عن الرضا، مجردة عن الرضا، ومع ذلك لا يوجد أدنى تسامح في استعمالها في موردها. فإذا ما أفاده على الله مقامه الشريف لا يمكن أن يستقيم. الرأي الرابع والأخير هنا هو رأي المحقق الخوئي على الله مقامه. المحقق الخوئي في مصباح الفقاهة وكذلك أيضا في تنقيح المكاسب أفاد بأن الخيار والاختيار، الاختيار لغتان، إنما هو بمعنى طلب الخير، وكأنه انتزع ذلك من لب الكلمة، من عمق الكلمة. اختار أي أنه طلب الخير، اختار أي أنه طلب الخير، طبعا هنا لا بد أن أشير إلى أن إلى وجود فرق بين تقرير المصباح وبين تقرير التنقيح، تنقيح المكاسب. ومقصودي من بيان الفرق، بيان الفرق في المقام، في المقام. كلام سيدنا الخوئي بحسب المصباح ظاهر جدا من أوله إلى آخره في تفسيره للاختيار بطلب الخير، بينما في تنقيح المكاسب اضطربت كلماته، وسأشير إلى وجه الاضطراب لاحقا. الكلام فعلا في أن هذا المعنى الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية هل هو تام أو ليس بتام؟ حمل كلمة الاختيار على طلب الخير متجه أو ليس بمتجه؟ نقول بأن هذا التفسير أيضا ليس بتام لعدم اضطراده، فإن كلمة الاختيار تستخدم في موارد الشرور كثيرا ومن غير تكلف ولا عناية، فيقال اختار المعصية على الطاعة، اختار الدنيا على الآخرة، اختار طريق الانحراف على طريق الهداية، ولا يستشعر أحد من أهل العرف بأن الاختيار هنا قد استعمل في غير معنى. فلو كان معنى الاختيار هو طلب الخير لكان استعماله في هذه الموارد مجازا، والحال أنه لا أحد من العرف يستشعر التجوز في هذه الاستخدامات. وهذا منبه أيضا على أن كلمة الخيار الاختيار ليست بمعنى طلب الخير. فالصحيح إلى هنا هو ما أفاده المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف من أن الاختيار بمعنى الانتقاء، بمعنى الاصطفاء. عندما تقول اختار أي أنه اصطفى، انتقى، قدم شيئا على شيئا، انتخب شيئا من بين أشياء. أعود فقط إلى ما قاله إلى ما قلته بالنسبة إلى رأي سيدنا الخوئي من وجود الاضطراب في كلماته الشريفة، طبعا بحسب كلام المقرر. فإن المقرر في بداية الباب ذكر بأن معنى الاختيار هو ماذا؟ الانتقاء والاصطفاء وطلب الخير، هكذا. فالذي يبدو لأول وهلة بأن مختار المحقق الخوئي هو نفسه مختار أستاذه المحقق الإصفهاني مع زيادته، ولكنك عندما تقرأ المطلب كاملا بمقدار صفحتين أو ثلاث صفحات تجد بأنه ركز على أن معنى الاختيار هو طلب الخير، أصلا لم يتعرض إلى معنى الانتقاء والاصطفاء، وحمل الروايات التي وردت فيها كلمة الاختيار على معناها اللغوي الذي فسره بطلب الخير، إلا أنه في نهاية المطلب تراجع عن ذلك كله، فقال هكذا في نهاية المطلب: نعم، ذكر اللغويون، وهذا مو موجود في المصباح، فقط في التنقيح، نعم ذكر اللغويون أن الخيار عبارة عن الانتقاء والاصطفاء، ومعناه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر، يعني لو الإيجاد لو العدم، ومعناه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر، وهذا التعبير الانتقاء أولى من التعبير بأنه الأخذ بما يراه خيرا، أولى. فكيف إذن ذكرته في البداية في ضمن تفسيرك للخيار بأنه الانتقاء والاصطفاء وطلب الخير، جعلته معنى واحدا، والحال أنك الآن فككت بين المعنيين، فيوجد اضطراب في كلماته رضوان الله تعالى عليه صدرا وذيلا. هذا خلاصة الكلام حول ما يرتبط بمعنى الاختيار، وسيتضح إن شاء الله تعالى ما يترتب عليه من الأثر فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.